الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقفوا على شيخنا في عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى في الدرس الرابع. فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الظهور غير الإشارة بجهة المعجب غيبا. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا فهذه القروء موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تغسل أي تحبس، فقال الآخر تمتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. إن الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمشركة ونحو ذلك، لا يوجد ريب في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عموم النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الخلق في فهم النصوص، وقد يكون الاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الكلام كلام متين ومهم جدا، وفيه بيان أن اختلاف الصحابة والتابعين والسلف الصالح في تفسير القرآن أكثره أو غالبه اختلاف تنوع، فبعضهم يعبر عن الشيء بلفظ والآخر يعبر بلفظ آخر، ليس بينهما تضاد واختلاف، وإنما الاختلاف بينهم في اللفظ دون المعنى والحقيقة، فيحسبهم من لا علم عنده أن هذا من الاختلاف الواقع بين الصحابة، وهذا غلط. فالسلف إن كانوا اختلفوا في الأحكام في الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك اختلافا واسعا، لأن هذا الاختلاف مبني على فهم النصوص. أما الاختلاف بين السلف في التفسير فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير القرآن، وسأل التابعون الصحابة عن تفسيره، وعبر كل منهم بتعبير ولفظ ليس بينه وبين الآخر تنوع واختلاف، إلا من جهة اللفظ فقط، أما المعنى والحقيقة فإنها واحدة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلام المتين أيضا في أسباب الاختلاف، فقال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل. هذا أول سبب من أسباب الاختلاف الواقع بين العلماء، لخفاء الدليل أو لظهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، يعني لم يبلغه النص فقال بخلافه، لا من أجل مخالفة النص ولكن لعدم العلم به. وقد يكون للغلط في فهم النص، يعني يكون النص قد فهمه قد وصله ولكن فهمه على غير المراد منه. وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، قد يكون عنده نص يرى العالم أنه مخالف لهذا النص فيأخذ به ويدع هذا النص. وهذه هي الأعذار التي اعتذر هو رحمه الله أيضا شيخ الإسلام بها لما وقع من الصحابة من مخالفة لبعض السنن في كتاب العظيم ورسالته الطيبة التي تسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد ذكر شيئا من ذلك رحمه الله تعالى. فهذا ما نعتذر به العلماء الذين خالفوا بعض النصوص، النص لم يبلغه أو بلغه وتأوله على غير الوجه المراد منه، أو عنده معارض من النصوص، المقصود بالمعارض من النصوص أيضا وليس من أقاويل الرجال. أما ما وقع من بعض المتعصبة كمتعصبة الأحناف حينما قالوا كل حديث خالف إمامنا فهو منسوخ أو متأول، فهذا كلام حق أم باطل؟ هذا باطل جدا، لأن الأصل عند هؤلاء هو قول إمامهم وليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام فاسد جدا. وأصل الأحناف أيضا قاعدة وهي أن الصحابي إذا روى حديثا وخالفه فإننا نأخذ بفعل الصحابي دون ما رواه، وعللوا ذلك بأن الصحابي أفهم لما رواه من غيره فيقدم قوله وإن خالف النص، وهذا ليس بصحيح، وهذه القاعدة خاطئة بل فاسدة. لماذا؟ لأن ما رواه معصوم، وأما ما فعله هو عن اجتهاد منه فإنه ليس معصوما، وقد يؤجر هو لأنه لم يتعمد مخالفة النص، وإنما هذا هو غاية ما فهمه من النص فعمل به. أما من جاء بعده فقلده وهو يعلم أنه مخالف للنص، فالعالم يكون مأجورا والمقلد له والتارك للنص يكون مأزورا ويكون آثما في هذا الفعل. نعم. ولذلك أيها الإخوة لابد أن نتربى ونتمتن ونترسخ تماما على تعظيم النصوص وليس تعظيم الأشياخ. شيخك الذي يدرسك ليس معصوما، وقد يهلك مع الهالكين، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم وأبناؤه أنبياء، وهو خليل الرحمن وأحد الخمس أولي العزم من الرسل، ومع ذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم نبي وخليل الرحمن وأحد الخمس وأبناؤه أنبياء، ومع ذلك يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعده إذن؟ إذا كان هذا هو حال الخليل عليه السلام، لا شك أنه لا أحد يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. نعم. فلابد أيها الإخوة أن نتربى على ذلك، إياكم والصوفية والتربية الصوفية، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، ولا تعترض فتنطرد، لا ليس عندنا ذلك، حيث أنه إذا ضل هذا الشيخ فإنه يقدم الحق وينصح هذا الشيخ أو يترك إذا لم ينتصح. أما أن يعظم قول الشيخ أو العالم أو الرجال دون قول الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا فاسد وباطل والعياذ بالله، وليس من منهج السلف ولا معتقد السلف هذه التربية. نعم. طيب يعني هذه الفصول اقرأ مش فصل الاختلاف والتساوي، لأن هذا العنوان ليس من كلام شيخ الإسلام، ولذلك تسجل في بعض النسخ العنوان غير هذا، ليس كذلك؟ هل عندكم جميع نفس العنوان؟ اقرأ العنوان فصل فيه، اقرأ يا أسامة.
فصل في نوعين اختلاف التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال.
هكذا عندكم جميعا؟ ها؟ ليس هكذا؟
سنت.
نعم نعم نعم. فإذا قال الإنسان في أول القراءة قال شيخ الإسلام فيلتزم بقوله فقط. نعم. وكان بعض العلماء، هو الشيخ صالح الأطرم وهذا عالم كبير عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، إذا زاد الطالب شيئا أو أنقص شيئا أخذه على ذلك أشد المؤاخذة. قال لا تنقل العلماء إلا ما هو مكتوب أمامك، لا يزيد واو ولا ينقص واو. نعم
نعم. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده نقل فقط،
ما مستنده
منه ما مستنده النقل
مستنده
مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل
هذا هو العلم النافع، إما نقل مصدق عن معصوم وإما استدلال محقق. نعم.
والمنقول إما عن المعصوم
عفوا. وهذه طريقة السلف في التأليف لا سيما في أبواب الفقه، فهما مدرستان، مدرسة الحديث فقهاء المحدثين ومدرسة الفقهاء، فيذكر الحديث وما تحته من الأحكام الفقهية، وممن سار على ذلك مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام في كتابه منتقى الأخبار، وسار عليه أيضا شارحه وهو الشوكاني في كتابه المسمى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وكذلك الصنعاني الأمير الصنعاني اليمني رحمه الله في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام. هؤلاء ساروا على طريقة المحدثين في الفقه، فيذكر الحديث وما تحته من الأحكام المتعلقة به، وبعض العلماء من الفقهاء يذكر الحكم ويطلب له الدليل، فيذكر رؤوس المسائل ثم يذكر الأدلة التي تدل على ما ذكره من الأقوال ورؤوس المسائل. وممن سار على ذلك ابن قدامة المقدسي بهاء الدين ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه، وفي كتاب العدة شرح العمدة، وأيضا البعلي في كتابه التسهيل، وغيرهم من العلماء والأئمة. نعم. فالعلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. نعم نعم. يبقى عفوا قطعت كثير. أي أحد يدعوك لعلم ما هو إلا كلام وأقوال الرجال هذا ليس بعلم، إنما العلم لا بد أن يكون موروثا، ولا بد أن يكون فيه إسناد في العلم، إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا بد أيها الإخوة من الإسناد، لا بد من ذلك، هذا الذي ينفعك الله به ولو في مدة يسيرة. أما تسمع كل شيء لا يمكن هذا أبدا، حق أو باطل هذا غلط. نعم.
والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان على المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول.
هكذا والمقصود بأن ولا بأن بيانا؟ وفي النسخة المعتمدة لا يوجد بيان في نسخة، والمقصود بأن بيان جنس المعقول، وفي النسخة المعتمدة هذا غير موجود كلمة بيان، وكما قرأ هو المعتمد. والنسخة المعتمدة في هذا الكتاب هو نسخة الفتاوى التي هي كم مجلدة؟ في نسخة 20 نسخة 37 لعبد الرحمن بن قاسم، وقد طاف الأرض رحمه الله هو ولده من أجل الحصول على هذه المجموع لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يكون معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يكون معرفة ذلك فيه.
يبقى إذن لابد من معرفة النقل المصدق لهذا الحكم ومدى صحته ومدى ضعفه. نعم.
وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من حصول الكلام.
نعم.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقر.
قلنا ضربوه ببعضها. البعض هذا ما هو؟ الذيل. أما هو هذا لا فائدة منه، لو عرفت ضرب القتيل بالذيل أم ماذا، ما الفائدة؟ لون كلب أصحاب الكهف أسود أم أبيض أم أحمر، ما الفائدة لو عرفت؟ هل هناك فائدة؟ هل يزكو القلب بذلك؟ لا فائدة من هذا. نعم.
وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، اسم الغلام الذي قتله
الخضر
ونحو ذلك. فهذه أمور طريق العلم بها النقل.
لماذا؟ لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تقال من قبل الرأي، فلا يصح فيها إلا النقل. نعم.
فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه خضر، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب.
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو إمام في السيرة لكنه مدلس في رواية الحديث، محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله. نعم.
فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما يهددوكم بباطل فتصدقوه.
نعم.
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن
بعيدا أخبار بني إسرائيل في باب الأخبار لا نصدق ولا نكذب، وأما في باب الأحكام فيما وافق شرعنا فإنه يعمل به، وما خالف شرعنا فإنه منسوخ بشرعنا. هذا هو النهاية في أخبار وأقوال أهل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه أقوى منه، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومن جزم ومع جزم الصحابي بما يقوله فكيف يقال
ومع جزم الصحابي أم الصاحب؟ الصاحب في النسخة المعتمدة الصاحب. نعم.
ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟
نعم.
المقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة، لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
نعم.
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة
القسم الأول وهو ماذا؟ وهو النقل المصدق. نعم.
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هو موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره.
يبقى إذن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم قد نصب الله عز وجل أدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. قد قام العلماء بتنقية وتنقيح السنة مما علق بها من المكذوب والضعيف، وهيأ الله جل وعلا ووفق وسخر رجالا للحفاظ على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، فكانوا أئمة نقادة رحمهم الله، حيث أن أحدهم مجرد أن يذكر الإسناد أمامه فإنه يذكر ما فيه من العلل أو الصحة أو الضعف. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثر كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم المرواقيلي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق.
ثم أهل الشام مثل فتوح الشام للواقدي، ثم أهل العراق كأصحاب ابن مسعود. نعم. كأصحاب ابن مسعود ومنهم علقمة والأسود وعبيد السلماني وغيرهم من روى ابن مسعود. والعلماء كان لهم مدارس، مدرسة في التفسير لمكة في مكة يقول عبد الله بن عباس، ومدرسة في التفسير في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها من؟ أبي بن كعب رضي الله عنه، وأيضا المدرسة يقولها ابن مسعود في الكوفة، وهكذا كانوا أئمة ورثوا العلم ولهم تلاميذ، من لم يورثوهم الثورات والاضطرابات والاعتصامات والعصيان المدني وإراقة الدماء والتساهل في أرواح الناس وأموال الناس والإفساد في الأرض، إن ورثوهم العلم، حيث أن الرجل منهم يزن أمة من الناس، رجل ربما يوجد في بلدة كاملة رجل واحد يثبت الله جل وعلا به منهج أهل السنة في هذا المكان، وهذا الذي نريده، ويصبر على هذا في سبيل محتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كل إنسان فاهم ماذا يخرج من لسانه وماذا يخرج من قلبه، واعي لما يقول، راسخ ثقيل في الفتن لا يطيش، ليس عنده خفة وإنما عنده ثقل وتؤدة وطمأنينة بالحق الذي معه، تموج الدنيا حوله هو لا يلتفت لها مجرد التفاتة، فضلا عن أن يموج معها والعياذ بالله. فالذي يريد أن يرضي كل الناس لا يمكن أن يكون صادقا. فنبينا عليه السلام لم يرضى عنه كل الناس، فكيف يرضي الإنسان كل الناس؟ لا يمكن أبدا، إنما اتبع الحق. فإن قيل أن فلان الحق، لماذا؟ قال لأنه له أتباع، لو أراد أن يجيش 10 مليون حيطلع 10 مليون في الميدان. هل هذا يدل على أنه على الحق؟ لا. وفي حديث الرسول، حديث أبي هريرة في الصحيح، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول من من؟ ذكر الحافظ ابن حجر الفتح المقصود القبول من أهل الحق وأهل الخير، وإلا لو أحبه أهل الباطل هل يدل هذا على أنه على الحق؟ لا، بل ربما يدل هذا على أنه على الباطل، وأنه مداهن ومخادع في شريعة الله ودينه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وأهل المدينة أعلم بها لأنها عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.
نعم.
وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وابن
الشعثاء. طاووس هذا من أهل اليمن، لكنه تتلمذ على ابن عباس، طاووس بن كيسان اليماني. نعم. وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير، سعيد بن جبير من أهل العراق، عاصر الحجاج، لكنه أقام مكة كثيرا لما كان اختفي من الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح، سفاك الدماء الذي باء بدم سعيد بن جبير رحمه الله، سعيد بن جبير. ولما اختفى في مكة أخذ العلم، علم التفسير، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله: وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. علماء أهل المدينة بالتفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نعم، زيد بن وهب، وأخذه عن عبد الرحمن بن زيد بن وهب عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن زيد بن أسلم عبد الله بن وهب. هذا هو العلم، إسناد، هذا هو الشرف، هذه المعالي، هذا هو الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا العلم الذي بقي في الأمة، لأنه علم موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضي الله عنهم في فهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتحاد بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وأن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب.
نعم.
فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على اختلاقه، وعلم أن
هكذا يتواطأ عندكم؟ لو يتواطأ أن المخبرين لم يتواطأ. نعم.
وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه،
أن المخبرين مثنى
وقد علم أن المخبرين لم يتوطأ على اختلاقه، وعلم أن كل ذلك لا تقع موافقته اتفاقا بلا قصد، وعلم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ أولا فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن
فيعلم
قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة،
حق في الجملة. ومن ذلك في قصة قتل الأمير البطل أمير العراق خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم، فهذه القصة رواها الأئمة ونقلها تناقلتها الأمة، ويستحيل التواطؤ على الكذب في هذه القصة، ولذلك هذه القصة في الجملة صحيحة أم ضعيفة؟ صحيحة، وإن كان في إسنادها مقال. وأيضا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح في قفول النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة، وذلك لما حكى جابر أنه اشترى البعير بكذا، وفي بعض الروايات الأخرى أنه اشتراه بكذا، يعني باختلاف في قيمة ما اشترى به جابر رضي الله عنه بعير النبي، ما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام بعير جابر به. فهذا الاختلاف في قيمة شراء البعير هل ينفي القصة؟ لا ينفيه، ولكنه اختلاف في بين الرواة، فكل اجتهد وروى ما اجتهد به، لكن أصل القصة في الجملة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بعير جابر وهو قافل من غزوة، هذا وقع أم لم يقع؟ وقع، وإنما تنازعوا في قيمة الشراء، فهذا لا يضر، هذا الاختلاف مثله لا يضر. أما إذا روى مثلا بعض الصحابة رضي الله عنهم حديث في الصحيحين في كيفية صلاة الكسوف، كيفية صلاة الكسوف والخسوف جاء في الصحيحين كم ركوع؟ ركوعان، وجاء عند مسلم إلى 6 ركوعات، فهل نقول إن كل صحابي روى ما رآه وعليه جميعهم روايتهم مقبولة، أم لا نقول في مثل هذا الحال؟
لا نقول.
ها؟ نعم
لا نقول في مثل هذا الحال،
لأن صلاة الكسوف وقعت مرة. نعم لا نقول. لماذا؟ لأن مخرج الحديث واحد، حيث أن صلاة الكسوف لم تقع في حياته عليه السلام إلا مرة واحدة، وعليه نقدم أي الحالين أو أي الروايتين، رواية الركوعين أم رواية 6 ركوعات و4 وهكذا؟ لماذا؟ لأن في الصحيحين، وهذه من طرق الترجيح، أن الحديث إذا كان في الصحيحين وغيره المخالف له في أحدهما فإنه يقدم ما في الصحيحين، لأن هذا الحديث في أعلى مراتب الصح فيقدم حينئذ على غيره. يبقى إذن إذا روى هذا الحديث مخرج، لكن لو أن الكسوف وقع أكثر من مرة فحينئذ هل هناك إشكال؟ لا إشكال، نقول كل صحابي روى ما رآه والكل صحيح طالما صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن أبا محمد بن حزم الظاهري حار ودار في المحلى من أجل أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له الكسوف أكثر من مرة، ولم يفلح في ذلك غفر الله له، والصواب أن قوله خطأ، وأن الكسوف لم يقع في حياة الرسول عليه السلام إلا مرة واحدة يوم أن مات ابنه إبراهيم، فقال الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فهذا مفهوم خاطئ، ما موقف الرسول منه؟ لا بد أن يصحح. إن بعض الشيوخ أو من تصدر تدريس الناس يقول إحنا نشرح كلام العلماء بس، الواقع اللي إحنا عايشين فيه لا نتكلم فيه، وإذا سئل يقول فتنة لا نتكلم فيه. الفتنة في سكوتك أنت يا رجل، أنت يدرس عليك الطلاب ويسألونك عن المظاهرات تقول لا أتكلم، أجل ما تتكلم، في أحكام الخروج على أئمة الجور والظلم ماذا تتكلم؟ إذا كان الخروج حصل وأنت صار وجوز أن تقول لا نتكلم والخوارج يتكلمون ويوصلون لخروجهم وأنت تقول الفتنة في كلامي بالحق، الفتنة في سكوتك، الفتنة حينئذ تقع من سكوتك أنت لا في كلامك أنت. وهذه مواقف الصحابة تبين هذا. عبد الله بن عمر لما ظهرت بدعة القدرية أنكر عليه وتبرأ منه وبين كفرهم. وعبد الله بن مسعود وهو تلاميذ عبد الله بن مسعود في الكوفة كإبراهيم النخعي وغيره لما ذهبت بدعة الإرجاء تصدوا لها. كيف تقول ما لنا ولهم لا نتكلم في هذه الأشياء خشية الفتنة؟ الإمام أحمد حمل على أن القول بخلق القرآن ومع ذلك أبى، وكانت صورة حاله صورة إكراه، ولكنه ثبت على الحق فثبته الله جل وعلا ونصر به الحق المبين إلى يومك هذا. تقول تذكر موقف الإمام أحمد في بدعة خلق القرآن مع المأمون وغيره. فلا شك أن بيان الحق لا سيما إذا تكلم صوت الباطل لابد من هذا، صار أمر متعين على الشخص. إذا كنت أنت مثلا رأسا في قوم في مكان ما يتعين عليك أن تتكلم وتأثم إذا لم تتكلم، لأن في سكوتك نشر للباطل. ويعني بزوغ للباطل والعياذ بالله، وإسكات وإخماد للحق والعياذ بالله. نعم، ولكن يكون الكلام بعلم وبتأصيل علمي ودون السب والشتم، دون السب والشتم. ليس في منهجنا السب والشتم، كما قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما السب والشتم فيستطيعه كل أحد، ويبقى لأهل الحق التأصيل العلمي المتين بدون سب ولا شتم لأحد. نعم، لذلك نحن نحارب كما نحارب الخوارج والمرجئة، نحارب الحدادية ممن صاروا يتكلمون في أهل العلم وفي طلاب العلم، نحاربهم حربا للخوارج والمرجئة، لأن كل منهم ينال من العلم والعلماء وينال من السنة ومن منهج السلف الصالح. نعم، ولذلك لا هواد مع حدادي أبدا. إذا ظهر على الرجل صورة الحدادية والطعن في أهل العلم فإن هذا لا هواد معه، لا بد من التحذير منه، إن هذا شره يكون مستطيرا والعياذ بالله. إذا سكت عليه يتبعه بعض الناس وينتفش الأمر ويصير فاسدا والعياذ بالله. ومحاولة البعض من التجميع ولو في الوسط حدادي أو خارجي أو مرجئي هذا غلط جدا، لابد من تنقية الصف من الشوائب التي علقت به حتى يكون نظيفا واضحا. أما تقول لي مش مشكلة الأخ خارجي بس ما فيش إرجاء، ما فيش قدرية، مش معتزلي، مش مشكلة خارجي يلا يلا، أو حداري الحمد لله مش من الخوارج ده بيحارب الخوارج، أو مرجئي الحمد لله ده مش خارجي بيحارب الخوارج، أها خلاص اجمع الشر كله، كل واحد من الخوارج، واحد من المرجاء، واحد من الحدادية، واحد من المعتزلة، واحد من القدرية، اعمل بقى كوكتيل، منهج كوكتيلي، خذ من كل حاجة. قد تقول ان هذا الشخص يحضر عند بعض يعني طلاب العلم السلفيين، نقول ربما خفي عليه ذلك، اما صاحب المحل والمكان ادرى بما فيه، كما قال العلماء اهل مكة ادرى بشعابها. فحينما نحذر من خارجي او معتزلي او حدادي المطلوب ان يفهم الناس ذلك ويعوه جيدا ويتفهموه. أما العاطفة التي هي عاطفة تضر، العاطفة التي تضر المنهج، لا، هذه لا قيمة لها عندنا، ولو اجتمع عليها آلاف من الناس لا قيمة لها عندنا أبدا، ليس لها أدنى قيمة، بل لا نلتفت لها مجرد الالتفات. نعم. طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقفها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى في الدرس الرابع. فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الظهور غير الإشارة بجهة البعد والغيب. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا فهذه القروء موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تغسل أي تحبس، فقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. إن الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمشركة ونحو ذلك، لا يوجد ريب في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عموم النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الفرق في فهم النصوص، وقد يكون الاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الكلام كلام متين ومهم جدا، وفيه بيان أن اختلاف الصحابة والتابعين والسلف الصالح في تفسير القرآن أكثره أو غالبه اختلاف تنوع، فبعضهم يعبر عن الشيء بلفظ والآخر يعبر بلفظ آخر، ليس بينهما تضاد واختلاف، وإنما الاختلاف بينهم في اللفظ دون المعنى والحقيقة، فيحسبهم من لا علم عنده أن هذا من الاختلاف الواقع بين الصحابة، وهذا غلط. فالسلف إن كانوا اختلفوا في الأحكام في الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك اختلافا واسعا، لأن هذا الاختلاف مبني على فهم النصوص. أما الاختلاف بين السلف في التفسير فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير القرآن، وسأل التابعون الصحابة عن تفسير، وعبر كل منهم بتعبير ولفظ ليس بينه وبين الآخر تنوع واختلاف، إلا من جهة اللفظ فقط، أما المعنى والحقيقة فإنها واحدة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلام المتين أيضا في أسباب الاختلاف، فقال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل. هذا أول سبب من أسباب الاختلاف الواقع بين العلماء، لخفاء الدليل أو لظهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، يعني لم يبلغه النص فقال بخلافه، لا من أجل مخالفة النص ولكن لعدم العلم به. وقد يكون للغلط في فهم النص، يعني يكون النص قد فهمه قد وصله ولكن فهمه على غير المراد منه. وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، قد يكون عنده نص يرى العالم أنه مخالف لهذا النص فيأخذ به ويدع هذا النص. وهذه هي الأعذار التي اعتذر هو رحمه الله أيضا شيخ الإسلام بها لما وقع من الصحابة من مخالفة لبعض السنن في كتاب العظيم ورسالته الطيبة التي تسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد ذكر شيئا من ذلك رحمه الله تعالى. فهذا ما نعتذر به العلماء الذين خالفوا بعض النصوص، النص لم يبلغه أو بلغه وتأوله على غير الوجه المراد منه، أو عنده معارض من النصوص، المقصود بالمعارض من النصوص أيضا وليس من أقاويل الرجال. أما ما وقع من بعض المتعصبة كمتعصبة الأحناف حينما قالوا كل حديث خالف إمامنا فهو منسوخ أو متأول، فهذا كلام حق أم باطل؟ هذا باطل جدا، لأن الأصل عند هؤلاء هو قول إمامهم وليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام فاسد جدا. وأصل الأحناف أيضا قاعدة وهي أن الصحابي إذا روى حديثا وخالفه فإننا نأخذ بفعل الصحابي دون ما رواه، وعللوا ذلك بأن الصحابي أفهم لما رواه من غيره فيقدم قوله وإن خالف النص، وهذا ليس بصحيح، وهذه القاعدة خاطئة بل فاسدة. لماذا؟ لأن ما رواه معصوم، وأما ما فعله هو عن اجتهاد منه فإنه ليس معصوما، وقد يؤجر هو لأنه لم يتعمد مخالفة النص، وإنما هذا هو غاية ما فهمه من النص فعمل به. أما من جاء بعده فقلده وهو يعلم أنه مخالف للنص، فالعالم يكون مأجورا والمقلد له والتارك للنص يكون مأزورا ويكون آثما في هذا الفعل. نعم. ولذلك أيها الإخوة لابد أن نتربى ونتمتن ونترسخ تماما على تعظيم النصوص وليس تعظيم الأشياخ. شيخك الذي يدرسك ليس معصوما، وقد يهلك مع الهالكين، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم وأبناؤه أنبياء وهو خليل الرحمن وأحد الخمس أولي العزم من الرسل، ومع ذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم نبي وخليل الرحمن وأحد الخمس وأبناؤه أنبياء ومع ذلك يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعده إذن؟ إذا كان هذا هو حال الخليل عليه السلام، لا شك أنه لا أحد يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. نعم. فلابد أيها الإخوة أن نتربى على ذلك، إياكم والصوفية والتربية الصوفية، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، ولا تعترض فتنطرد، لا ليس عندنا ذلك، حيث أنه إذا ضل هذا الشيخ فإنه يقدم الحق وينصح هذا الشيخ أو يترك إذا لم ينتصح. أما أن يعظم قول الشيخ أو العالم أو الرجال دون قول الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا فاسد وباطل والعياذ بالله، وليس من منهج السلف ولا معتقد السلف هذه التربية. نعم. طيب يعني هذه الفصول اقرأ مش فصل الاختفاء الثانوي، لأن هذا العنوان ليس من كلام شيخ الإسلام، ولذلك تسجل في بعض النسخ العنوان غير هذا، ليس كذلك؟ هل عندكم جميع نفس العنوان؟ اقرأ العنوان فصل فيه، اقرأ يا أسامة.
فصل في نوعين اختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال.
هكذا عندكم جميعا؟ ها؟ ليس هكذا؟
أحسنت.
نعم. فإذا قال الإنسان في أول القراءة قال شيخ الإسلام فيلتزم بقوله فقط. نعم. وكان بعض العلماء، هو الشيخ صالح الأطرم وهذا عالم كبير عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، إذا زاد الطالب شيئا أو أنقص شيئا أخذه على ذلك أشد المؤاخذة. قال لا تنقل العلماء إلا ما هو مكتوب أمامك، لا يزيد واو ولا ينقص واو. نعم.
الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده نقل فقط،
ومنه ما مستنده
مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل
هذا هو العلم النافع، إما نقل مصدق عن معصوم وإما استدلال محقق. نعم.
والمنقول إما عن المعصوم
عفوا. وهذه طريقة السلف في التأليف لا سيما في أبواب الفقه، فهما مدرستان، مدرسة الحديث فقهاء المحدثين ومدرسة الفقهاء، فيذكر الحديث وما تحته من الأحكام الفقهية، وممن سار على ذلك مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام في كتابه منتقى الأخبار، وسار عليه أيضا شارحه وهو الشوكاني في كتابه المسمى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وكذلك الصنعاني الأمير الصنعاني اليمني رحمه الله في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام. هؤلاء ساروا على طريقة المحدثين في الفقه، فيذكر الحديث وما تحته من الأحكام المتعلقة به، وبعض العلماء من الفقهاء يذكر الحكم ويطلب له الدليل، فيذكر رؤوس المسائل ثم يذكر الأدلة التي تدل على ما ذكره من الأقوال ورؤوس المسائل. وممن سار على ذلك ابن قدامة المقدسي بهاء الدين ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه، وفي كتاب العدة شرح العمدة، وأيضا البعلي في كتابه التسهيل، وغيرهم من العلماء والأئمة. نعم. فالعلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. نعم. يبقى عفوا قطعت كثير. أي أحد يدعوك لعلم ما هو إلا كلام وأقوال رجال هذا ليس بعلم، إنما العلم لا بد أن يكون موروثا، ولا بد أن يكون فيه إسناد في العلم، إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا بد أيها الإخوة من الإسناد، لا بد من ذلك، هذا الذي ينفعك الله به ولو في مدة يسيرة. أما تسمع كل شيء لا يمكن هذا أبدا، حق أو باطل هذا غلط. نعم.
والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان على المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول.
هكذا والمقصود بأن ولا بأن بيانا؟ وفي النسخة المعتمدة لا يوجد بيان في نسخة، والمقصود بأن بيان جنس المعقول، وفي النسخة المعتمدة هذا غير موجود كلمة بيان، وكما قرأ هو المعتمد. والنسخة المعتمدة في هذا الكتاب هو نسخة الفتاوى التي هي كم مجلدة؟ في نسخة 20 نسخة 37 سواء لعبد الرحمن بن قاسم، وقد طاف الأرض رحمه الله هو ولده من أجل الحصول على هذه المجموع لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يكون معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يكون معرفة ذلك فيه.
يبقى إذن لابد من معرفة النقل المصدق لهذا الحكم ومدى صحته ومدى ضعفه. نعم.
وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من حصول الكلام.
نعم. وأما
ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقر.
قلنا ضربوه ببعضها. البعض هذا ما هو؟ الذيل. أما هو هذا لا فائدة منه، لو عرفت ضرب القتيل بالذيل أم ماذا، ما الفائدة؟ لون كلب أصحاب الكهف أسود أم أبيض أم أحمر، ما الفائدة لو عرفت؟ هل هناك فائدة؟ هل يزكو القلب بذلك؟ لا فائدة من هذا. نعم.
وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، اسم الغلام الذي قتله
الخضر
ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل.
لماذا؟ لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تقال من قبل الرأي، فلا يصح فيها إلا النقل. نعم.
فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه خضر، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب.
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو إمام في السيرة لكنه مدلس في رواية الحديث، محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله. نعم.
فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
نعم.
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن
بعيدا أخبار بني إسرائيل في باب الأخبار لا نصدق ولا نكذب، وأما في باب الأحكام فيما وافق شرعنا فإنه يعمل به، وما خالف شرعنا فإنه منسوخ بشرعنا. هذا هو النهاية في أخبار وأقوال أهل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه أقوى منه، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومن جزم ومع جزم الصحابي بما يقوله فكيف يقول
ومع جزم الصحابي أم الصاحب؟ الصاحب في النسخة المعتمدة الصاحب. نعم.
ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟
عن تصديقهم. نعم.
المقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة، لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
نعم.
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة
القسم الأول وهو ماذا؟ وهو النقل المصدق. نعم.
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هو موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. والمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله أدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره.
يبقى إذن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم قد نصب الله عز وجل أدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. قد قام العلماء بتنقية وتنقيح السنة مما علق بها من المكذوب والضعيف، وهيأ الله جل وعلا ووفق وسخر رجالا للحفاظ على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، فكانوا أئمة نقادة رحمهم الله، حيث أن أحدهم مجرد أن يذكر الإسناد أمامه فإنه يذكر ما فيه من العلل أو الصحة أو الضعف. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثر كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والباقلي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق.
ثم أهل الشام مثل فتوح الشام للواقدي، ثم أهل العراق كأصحاب ابن مسعود. نعم. كأصحاب ابن مسعود، ومنهم علقمة والأسود وعبيد السلماني وغيرهم من روى ابن مسعود. والعلماء كان لهم مدارس، مدرسة في التفسير لمكة في مكة يقول عبد الله بن عباس، ومدرسة في التفسير في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها من؟ أبي بن كعب رضي الله عنه، وأيضا المدرسة يقودها ابن مسعود في الكوفة، وهكذا كانوا أئمة ورثوا العلم ولهم تلاميذ، من لم يورثوهم الثورات والاضطرابات والاعتصامات والعصيان المدني وإراقة الدماء والتساهل في أرواح الناس وأموال الناس والإفساد في الأرض، إنما ورثوهم العلم، حيث أن الرجل منهم يزن أمة من الناس، رجل ربما يوجد في بلدة كاملة رجل واحد يثبت الله جل وعلا به منهج أهل السنة في هذا المكان، وهذا الذي نريده، ويصبر على هذا في سبيل محتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كل إنسان فاهم ماذا يخرج من لسانه وماذا يخرج من قلبه، واعي لما يقول، راسخ ثقيل في الفتن لا يطيش، ليس عنده خفة وإنما عنده ثقل وتؤدة وطمأنينة بالحق الذي معه، تموج الدنيا حوله هو لا يلتفت لها مجرد التفاتة، فضلا عن أن يموج معها والعياذ بالله. فالذي يريد أن يرضي كل الناس لا يمكن أن يكون صادقا. فنبينا عليه السلام يرضى عنه كل الناس، فكيف يرضي الإنسان كل الناس؟ لا يمكن أبدا، إنما اتبع الحق. فإن قيل أن فلان الحق، لماذا؟ قال لأنه له أتباع، لو أراد أن يجيش 10 مليون حيطلع 10 مليون في الميدان. هل هذا يدل على أنه على الحق؟ لا. وفي حديث الرسول، حديث أبي هريرة في الصحيح، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول من من؟ ذكر الحافظ ابن حجر الفتح المقصود القبول من أهل الحق وأهل الخير، وإلا لو أحبه أهل الباطل هل يدل هذا على أنه على الحق؟ لا، بل ربما يدل هذا على أنه على الباطل، وأنه مداهن ومخادع في شريعة الله ودينه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: فأهل المدينة أعلم بها لأنها عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.
نعم.
وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وابن
الشعثاء. طاووس هذا من أهل اليمن، لكنه تتلمذ على ابن عباس، طاووس بن كيسان اليماني. نعم. وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير، سعيد بن جبير من أهل العراق، عاصر الحجاج، لكنه أقام مكة كثيرا لما كان اختفي من الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح، سفاك الدماء الذي باء بدم سعيد بن جبير رحمه الله، سعيد بن جبير. ولما اختفى في مكة أخذ العلم، علم التفسير، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله: وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. علماء أهل المدينة بالتفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نعم، زيد بن وهب، وأخذه عن عبد الرحمن بن زيد بن وهب عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن زيد بن أسلم عبد الله بن وهب. هذا هو العلم، إسناد، هذا هو الشرف، هذه هي المعالي، هذا هو الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا العلم الذي بقي في الأمة، لأنه علم موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضي الله عنهم في فهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتحاد بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر أو أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العقد والخطأ كان صدقا بلا ريب.
نعم.
فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على اختلاقه، وعلم أن
المخبرين لم يتواطأا،
وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على اختلاقه.
هكذا يتواطأ عندكم؟ لو يتواطأ أن المخبرين لم يتواطأ. نعم.
وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه،
أن المخبرين مثنى،
وقد علم أن المخبرين لم يتوطأ على اختلاقه، وعلم أن كل ذلك لا تقع موافقته اتفاقا بلا قصد، وعلم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ أول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن
فيعلم
قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة،
حق في الجملة. ومن ذلك في قصة قتل الأمير البطل أمير العراق خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم، فهذه القصة رواها الأئمة ونقلها تناقلتها الأمة، ويستحيل التواطؤ على الكذب في هذه القصة، ولذلك هذه القصة في الجملة صحيحة أم ضعيفة؟ صحيحة، وإن كان في إسنادها مقال. وأيضا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح في قفول النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة، وذلك لما حكى جابر أنه اشترى البعير بكذا، وفي بعض الروايات الأخرى أنه اشتراه بكذا، يعني باختلاف في قيمة ما اشترى به جابر رضي الله عنه بعير النبي، ما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام بعير جابر به. فهذا الاختلاف في قيمة شراء البعير هل ينفي القصة؟ لا ينفيه، ولكنه اختلاف في بين الرواة، فكل اجتهد وروى ما اجتهد به، لكن أصل القصة في الجملة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بعير جابر وهو قافل من غزوة، هذا وقع أم لم يقع؟ وقع، وإنما تنازعوا في قيمة الشراء، فهذا لا يضر، هذا الاختلاف مثله لا يضر. أما إذا روى مثلا بعض الصحابة رضي الله عنهم حديث في الصحيحين في كيفية صلاة الكسوف، كيفية صلاة الكسوف والخسوف جاء في الصحيحين كم ركوع؟ ركوعان، وجاء عند مسلم إلى 6 ركوعات، فهل نقول إن كل صحابي روى ما رآه وعليه جميعهم روايتهم مقبولة، أم لا نقول في مثل هذا الحال؟
لا نقول.
ها؟ نعم
لا نقول في مثل هذا الحال،
لأن صدق سفر وقت مرة. نعم لا نقول. لماذا؟ لأن مخرج الحديث واحد، حيث أن صلاة الكسوف لم تقع في حياته عليه السلام إلا مرة واحدة، وعليه نقدم أي الحالين أو أي الروايتين، رواية الركوعين أم رواية 6 ركوعات وأربعة وهكذا؟ لماذا؟ لأن في الصحيحين، وهذه من طرق الترجيح، أن الحديث إذا كان في الصحيحين وغيره المخالف له في أحدهما فإنه يقدم ما في الصحيحين، لأن هذا الحديث في أعلى مراتب الصح فيقدم حينئذ على غيره. يبقى إذن إذا روى هذا الحديث مخرج، لكن لو أن الكسوف وقع أكثر من مرة فحينئذ هل هناك إشكال؟ لا إشكال، نقول كل صحابي روى ما رآه والكل صحيح طالما صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن أبا محمد بن حزم الظاهري حار ودار في المحلى من أجل أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له الكسوف أكثر من مرة، ولم يفلح في ذلك غفر الله له، والصواب أن قوله خطأ، وأن الكسوف لم يقع في حياة الرسول عليه السلام إلا مرة واحدة يوم أن مات ابنه إبراهيم، فقال الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فهذا مفهوم خاطئ، ما موقف الرسول منه؟ لا بد أن يصحح. إن بعض الشيوخ أو من تصدر تدريس الناس يقول إحنا نشرح كلام العلماء بس، الواقع اللي إحنا عايشين فيه لا نتكلم فيه، وإذا سئل يقول فتنة لا نتكلم فيه. الفتنة في سكوتك أنت يا رجل، أنت يدرس عليك الطلاب ويسألونك عن المظاهرات تقول لا أتكلم، أجل ما تتكلم، في أحكام الخروج على أئمة الجور والظلم، ماذا تتكلم؟ إذا كان الخروج حصل وأنت صار، وجوز أن تقول لا نتكلم، والخوارج يتكلمون ويوصلون لخروجهم، وأنت تقول الفتنة في كلامي بالحق، الفتنة في سكوتك، الفتنة حينئذ تقع من سكوتك أنت لا في كلامك أنت. وهذه مواقف الصحابة تبين هذا. عبد الله بن عمر لما ظهرت بدعة القدرية أنكر عليه وتبرأ منه وبين كفرهم. وعبد الله بن مسعود وهو تلاميذ عبد الله بن مسعود في الكوفة كإبراهيم النخعي وغيره لما ذهب بدعة الإرجاء تصدوا لها. كيف تقول ما لنا ولهم لا نتكلم في هذه الأشياء خشية الفتنة؟ الإمام أحمد حمل على أن القول بخلق القرآن، ومع ذلك أبى، وكانت صورة حاله صورة إكراه، ولكنه ثبت على الحق فثبته الله جل وعلا ونصر به الحق المبين إلى يومك هذا. تقول تذكر موقف الإمام أحمد في بدعة خلق القرآن مع المأمون وغيره. فلا شك أن بيان الحق لا سيما إذا تكلم صوت الباطل لابد من هذا، صار أمر متعين على الشخص. إذا كنت أنت مثلا رأسا في قوم في مكان ما يتعين عليك أن تتكلم، وتأثم إذا لم تتكلم، لأن في سكوتك نشر للباطل. ويعني بزوغ للباطل والعياذ بالله، وإسكات وإخماد للحق والعياذ بالله. نعم، ولكن يكون الكلام بعلم وبتأصيل علمي ودون السب والشتم، دون السب والشتم. ليس في منهجنا السب والشتم، كما قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما السب والشتم فيستطيعه كل أحد، ويبقى لأهل الحق التأصيل العلمي المتين بدون سب ولا شتم لأحد. نعم، لذلك نحن نحارب كما نحارب الخوارج والمرجئة، نحارب الحدادية ممن صاروا يتكلمون في أهل العلم وفي طلاب العلم، نحاربهم حربا للخوارج والمرجئة، لأن كل منهم ينال من العلم والعلماء وينال من السنة ومن منهج السلف الصالح. نعم، ولذلك لا هواد مع حدادي أبدا. إذا ظهر على الرجل صورة الحدادية والطعن في أهل العلم فإن هذا لا هوادة معه، لا بد من التحذير منه، لأن هذا شره يكون مستطيرا والعياذ بالله. إذا سكت عليه يتبعه بعض الناس وينتفش الأمر ويصير فاسدا والعياذ بالله. ومحاولة البعض من التجميع ولو في الوسط حدادي أو خارجي أو مرجئي هذا غلط جدا، لا بد من تنقية الصف من الشوائب التي علقت به حتى يكون نظيفا واضحا. أما تقول لي مش مشكلة الأخ خارجي بس ما فيش إرجاء، ما فيش قدرية، مش معتزلي، مش مشكلة خارجي يا الله، أو حداري، الحمد لله مش بالخوارج، ده بيحارب الخوارج. أو مرجئي، الحمد لله ده مش خارجي بيحارب الخوارج. أها، خلاص اجمع الشر كله، كل واحد من الخوارج، واحد من المرجاء، واحد من الحدادية، واحد من المعتزلة، واحد من القدرية، اعمل بها كوكتيل، منهج كوكتيلي، خذ من كل حاجة. قد تقول ان هذا الشخص يحضر عند بعض يعني طلاب العلم السلفيين، نقول ربما خفي عليه ذلك، اما صاحب المحل والمكان ادرى بما فيه، كما قال العلماء أهل مكة أدرى بشعابها. فحينما نحذر من خارجي أو معتزلي أو حدادي، المطلوب أن يفهم الناس ذلك ويعوه جيدا ويتفهموه. أما العاطفة التي هي عاطفة تضر، العاطفة التي تضر المنهج، لا، هذه لا قيمة لها عندنا، ولو اجتمع عليها آلاف من الناس لا قيمة لها عندنا أبدا، ليس لها أدنى قيمة، بل لا نلتفت لها مجرد التفات. نعم. طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.